بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد انتهينا من الكلام عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف رحمه الله عقد فصلا يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام وبفضائله، ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن الصحابة. والمؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الصحابة تكلم عن أمر المفاضلة بين الخلفاء الراشدين. وقبل أن نتكلم عن المفاضلة سنتحدث ولو شيئا يسيرا عن تعريف الصحبة، وكيف تثبت الصحبة، وما هي فضائل الصحابة، ولو ذكرنا الشيء اليسير. الصحبة معروف أنها مشتقة من فعل صحبة، ودائما في لغة العرب الصحبة والمصاحبة المقصود بها المقارنة والمقاربة، هذا في اللغة. والصاحب أيضا يأتي بمعنى المعاشر، لهذا يقال للزوجة صاحبة. هذا بالنسبة لما جاء في اللغة، والأمر في ذلك واسع. أما الصحبة في الاصطلاح فقد عرفه المحققون من أهل العلم بأنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. ولو كان هذا اللقاء أو الرؤية استمرت لشهر أو يوم أو ساعة، ما دام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به فهو من أصحابه ومات على ذلك، سواء طالت المدة أو لم تطل، سواء جاهد معه أو لم يجاهد، سافر معه أو لم يسافر، فهذا يقال له صحابي. وهذا فضل من الله عز وجل، أن من آمن بهذا النبي الكريم ورآه ومات على ذلك دخل في هذه الفضائل الكثيرة. فالصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قليلا كان أو كثيرا، لكن بقدر هذه الصحبة يكون له من الفضل وله كذلك من المنزلة، لكن كلهم يقال لهم صحابة، ولو صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك أيضا قبله الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة. هذا هو تعريف الصحابي. لكن كيف تثبت هذه الصحبة؟ تثبت هذه الصحبة بالتواتر، يتواتر أن فلانا هو صحابي ومن الصحابة. يعني مثلا صحبة أبي بكر الصديق، جاء ما يدل على القطع بصحبته في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلو أنك استعرضت كتب التفسير وكتب السنة ستجدهم ينصون على أن هذا أمر متواتر، كعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم كثير من الصحابة ممن روى الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر من صحبته كأزواجه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. فهؤلاء اتفقت الأمة على صحة صحبتهم وتلقت أحاديثهم بالقبول، إذن هذه أول الطرق وهو التواتر. الأمر الثاني الاستفاضة والشهرة، يستفيض ويشتهر بين الناس والعلماء أن فلانا من الصحابة، ويذكرونه في قصة أو في حديث أو أمر وقع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ذلكم الرجل الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، جاء إلى الصحابة وهم جلوس، قال أيكم محمد؟ وكان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا له هذا هو، هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عبد المطلب، فقال له عليه الصلاة والسلام نعم قد أجبتك. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك. فسأل عن أمور تتعلق بأركان الإسلام، هل الله أمرك بهذا؟ هل الله عز وجل أرسلك إلى الناس؟ هل أمرك بأن نصلي خمس صلوات؟ هل أمرك بالصيام؟ هل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اللهم نعم اللهم نعم. فلما سمع من رسول الله قال هذا الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قوم، وأنا ضمام ابن ثعلبة. فسمى نفسه في الحديث نفسه، والحديث في الصحيح في البخاري. فهذا أمر مستفيض ومشتهر أن ضماما، وهو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أنه من الصحابة. وهكذا كل النصوص التي تأتي وفيها الاستفاضة وفيها الاشتهار بأن هذا صحابي. يعني مثلا عكاشة بن محصن لما قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فعرف بهذه القصة المستفيضة المشتهرة أن عكاشة صحابي، بل وأنه رضي الله عنه في الجنة. وكذلك من الطرق أن يخبر الصحابي عن نفسه، أو يخبر عن صحابي آخر أنه من الصحابة، فيقول مثلا فلان بن فلان وقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يروي حديثا عن رسول الله يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، فيصح الإسناد إلى هذا الصحابي وهو يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. إذن هذه كلها من الأدلة التي تدل على ثبوت الصحبة. كذلك ذكر العلماء من الأمور التي تثبت فيها الصحبة أن يروي أيضا أو أن يذكر صحابي عن نفسه هذا الأمر، فيقول أنا التقيت برسول الله، سمعت من رسول الله، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ذكر العلماء أن هذا الرجل قد يعاصر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي ويلتقي برسول الله في مجلس واحد أو في سفر فيكون صحابيا لأنه أسلم ولقي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صحت الأسانيد في هذه الطرق هؤلاء تثبت صحبتهم ويكونون من الصحابة. إذن هذه الطرق التي ذكرها العلماء في إثبات الصحبة. وهناك بعض الطرق ذكرها أيضا الحفاظ والعلماء، وأشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. فمثلا كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فقد جاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، فكان بعض التابعين يقول كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، قالوا إذن هذا دليل على أنه لو أمر أحد الأمراء يكون من الصحابة فتثبت صحبته، لأن الخلفاء كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة. وهكذا أيضا الصحابة إذا ولد لهم مولود كانوا يذهبون به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يولد لأحد من الصحابة مولود إلا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدعو له ويحنكه فيتبركون برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا معروف أنه في سنة عشر قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر لم يبقى بمكة والطائف إلا من أسلم، فكلهم أسلموا وشهدوا حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الذين شهدوا حجة الوداع كلهم صحابة. ولهذا لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه قبض عن 100,014,000 عن 100,014,000 من الصحابة ممن التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وممن روى عنه وممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تتعلق بكيف نعرف الصحابي وكيف تثبت صحبته. ولا شك أن هناك كتب كثيرة ألفت في تاريخ الصحابة وفي فضل الصحابة، وهذه الكتب من أفضلها وأوسعها وأقدمها كتاب الطبقات لابن سعد، وقد طبع منه جزء كبير وجزء منه قد فقد. وهناك كتب ألفت في الصحابة خاصة ككتاب ابن عبد البر الاستيعاب، وهو كتاب نفيس، وكذلك كتاب أسد الغابة لابن الأثير، وهو كتاب نفيس أسد الغابة في معرفة الصحابة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، ومعرفة الصحابة لأبي منده. وإن كان بعض هذه الكتب طبع منها جزء والجزء منها مفقود، ومعجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة لابن قانع. وأفضل هذه الكتب المتأخرة والتي جمعت كثيرا من هذه الكتب كتاب الحافظ ابن حجر الذي هو الإصابة في تمييز الصحابة. أما الكتب التي ألفت في فضائل الصحابة فهي كثيرة جدا، وعلى رأس هذه الكتب كتاب الإمام أحمد بن حنبل فضائل الصحابة، وكتاب فضائل الصحابة للنسائي، وكتاب فضائل الصحابة للدارقطني. وهذه أشهر الكتب التي ألفت في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفنا تعريف الصحابي وعرفنا كيف طرق إثبات الصحبة، بقي أن نتكلم عن بعض الفضائل التي ثبتت عن أصحاب النبي، عن فضل الصحبة وعن تفاضل الصحابة، لأن المؤلف تطرق لهذا الأمر رحمه الله وذكر ما يتعلق بفضائل الصحابة، وبدأ بذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. ماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف رحمه الله: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة. عتيق ابن أبي قحافة. إذن ابتدأ بالصديق، وقبل الكلام عن الصديق رضي الله عنه لا بد أن نعلم أن للصحابة شرفا عظيما وفضلا فاضلا ومنزلة رفيعة ومكانة لا نظير لها. هذه المكانة لا يصلها أحد من الناس إلا ما كان من مكانة الأنبياء، فهم أفضل الناس على الإطلاق، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين رأوا رسول الله وآمنوا به وجاهدوا معه. ولهذا كان العلماء يقولون إن رؤية الصحابة رضي الله عنهم أيضا شرف، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف لمن رآه وآمن به فيكون صحابيا، وهكذا من يرى الصحابة. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال لهؤلاء الغزاة: هل فيكم من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس ويقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عظيم فضلها، خاصية عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه وآمنوا به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. هذا يبين أنك يا من جئت بعد الصحابة لن تستطيع أن تدرك مكانتهم ولا المنزلة التي هم فيها ولا الفضل ولا الشرف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو جئت إلى جبل من الجبال مثل جبل أحد فأنفقت هذا الجبل وهو من الذهب، لو صنعت هذا ما بلغت في الثواب مثل ثواب الصحابي الذي ينفق مدا أو نصف المد. إذن هذا يدل على أن فضل الصحبة لا يوازيها عمل. لا يقول قائل قد يأتي رجل من التابعين أفضل من بعض الصحابة، هذا كلام باطل غير صحيح. الصحبة منزلة عظيمة لا يصلها ولا يوازيها ولا يلحقها أحد. وإياك أن تظن، إياك أن تظن أنك تستطيع أن تنال درجة الصحابة. شأن الصحابة أعظم بكثير، وهكذا كان التابعين، وهكذا كان التابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله يعرفون منزلة الصحابة وأن لها شأنا عظيما لا يعدله شيء. والدليل أنك لما تقرأ في كتب العقائد ستجد ما يدل على ذلك، والإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة أشار إلى ذلك، أشار أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك شهرا أو يوما أو ساعة فإن الصحبة لا يدركها أحد من الناس. فلا بد أن نعرف الفرق الكبير والشاسع بين الصحابة وغيرهم. الصحابة عدلهم الله وأثنى عليهم، الله فضلهم على الأمة، فضلهم على سائر المؤمنين، لهم حقوق علينا، حتى فيما شجر بينهم هناك حقوق تجب علينا فيما شجر بينهم، وعدالتهم ثابتة معلومة. الله يقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية. هذه الآية فقط وهي آية واحدة في فضلهم في سورة الفتح وفي خاتمتها. انظروا إلى كم من الفضائل في هذه الآية. أولا شهادة الله عز وجل لهم بمعية رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه، هذا واحد. ثانيا ثناء الله عز وجل عليهم حيث إنه أخبر سبحانه بصفات تدل على منزلتهم العظيمة، من هذه الصفات أشداء على الكفار وكذلك رحماء بينهم وكذلك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكذلك ذكرهم الله ومدحهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، بل ضرب لهم أمثلة على ذلك وهي خير الأمثلة تدل على فضلهم. فماذا قال؟ قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى إلى آخرها. ثم ختم الله هذه الآية بالوعد بالمغفرة فقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهل تعرف فضلا بعد هذا الفضل وشهادة بعد هذه الشهادة وثناء أعظم من هذا الثناء؟ ولهذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه شهادة أيضا أن الله عز وجل سيكفيك أيها النبي وسيكفي كذلك أصحابك، عطف على الصحابة بعد ذلك يا أيها النبي حسبك الله، يعني إن الله سيكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي كذلك سيكفي أصحابك، وهذا ثناء وتعديل. وانظروا لما ذكر الله المنافقين ذمهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أما الصحابة ماذا قال فيهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فرق كبير. لهذا لما يأتي الروافض قبحهم الله ويقولون إن الصحابة ارتدوا وإن الصحابة أهل نفاق، نقول كذبتم بل أنتم أهل النفاق، لأن الله فرق بين الصحابة وبين المنافقين، لما ذكر الصحابة وقال محمد رسول الله والذين معه ذكر أنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولما ذكر أهل النفاق ذكر أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فذم الله المنافقين، بل أخبر الله أنه طبع على قلوب أهل النفاق في آية التوبة وامتدح الصحابة. ماذا قال الله عز وجل في سورة التوبة؟ قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فامتدحهم بأنهم أهل إيمان وأهل جهاد وأهل نفقة وأهل خير، ثم وعدهم بالجنات والفوز العظيم. وهكذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لكن في الآيات نفسها لما ذكر الله سبحانه أهل النفاق ذمهم في سورة التوبة وذكر أن الله طبع على قلوبهم، فلا شك أن فرقا عظيما بين الصحابة وبين أهل النفاق. وقوله أيضا سبحانه في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ينصرون الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف خاص بالمهاجرين، وصفهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنهم ينصرون الله ورسوله، ووصفهم بالصدق. ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا أيضا أمر من جاء بعدهم بأن يستغفروا لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثناء عظيم من الله للصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار، وهذه رفعة عظيمة. وأمر الله نبيه أن يشاورهم في الأمر فقال وشاورهم في الأمر، والأدلة كثيرة كثيرة جدا في تعديل الصحابة وفي تزكيتهم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وذكر أن أصحابه أمنة كما في صحيح مسلم، قال أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وهذه شهادة عظيمة أن الصحابة أمان للأمة. هذا الحديث من أعظم الأدلة على فضلهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم أمان للأمة من ظهور الاختلاف والبدع والفتن إلى آخره. فيأتي الروافض قبحهم الله وينكرون هذه النصوص كلها ويجعلون الصحابة مرتدين كافرين، وينزلون الآيات التي في كتاب الله في أهل النفاق وفي أهل النار وفي ما جاء في الوعيد في جهنم ينزلونها على الصحابة، على أبي بكر وعمر وعائشة وباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنون إلا جماعة على عدد الأصابع، بل ويأتون إلى آيات نزلت في أهل النفاق، الجبت والطاغوت مثلا قالوا أبو بكر وعمر، اذبحوا بقرة قالوا عائشة، باطنية، يأتون إلى كتاب الله ويفسرونه ويزعمون أن له باطنا نحن لا ندركه، نحن أهل السنة لا ندركه، هم الذين يدركون هذا التفسير، وهؤلاء باطنية. ولهذا أجمع العلماء على كفر الروافض الذين يقولون بكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ارتدوا بعد رسول الله، هؤلاء كلهم كفار مرتدون، وقد أجمع العلماء على ذلك لا خلاف بينهم. زد إلى ذلك القرآن محرف وعائشة زانية وأئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون والحسين يعبد من دون الله وهو بريء من ذلك هو وعلي وآل البيت رضي الله عنهم جميعا. ويكفينا في هذه النصوص أن الله فضل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء، فلا أفضل من الصحابة إلا الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكثير من الآيات في فضلهم رضي الله عنهم، لهذا نحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا نذكرهم إلا بالثناء، وهذا حقهم علينا. ولا يجوز لمسلم أن يتعرض لهم لا بسب ولا بطعن ولا بكلمة جارحة، ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة سيجد أن الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء، كما قال شيخ الإسلام، قال: لا كان ولا يكون مثلهم، فهم الصفوة وخير الأمة وأكرم الأمة. ما هي الحقوق الواجبة على الأمة تجاه الصحابة؟ كما ذكرت: الانتصار لهم ومحبتهم واتباع مذهبهم واتباع كذلك ما كانوا عليه من هذا المنهج العظيم، لأنهم هم الذين سمعوا القرآن وسمعوا السنة. فنحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يذكرهم بغير الخير، فلا نذكرهم إلا بخير. وكما قال الطحاوي: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه هي شيء من الفضائل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شيء يسير، ما تطرقنا إلى كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصار قال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فما هو الواجب على المسلمين؟ أن يمدحوا الصحابة، وأن يدعوا لهم، وأن يعرفوا سابقتهم. وكما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما هو الواجب فيما شجر بينهم؟ الواجب أن تكف لسانك ولا تذكرهم إلا بالجميل، وقد ذكرنا الآية في ذلك: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحديث: لا تسبوا أصحابي، فنهى عن سبهم. فلا يجوز لمسلم أن يدخل فيما شجر بينهم ثم بعد ذلك يسب هذا ويخطئ هذا. الله أمرنا بالاستغفار لهم. أما بالنسبة للتفاضل، فالمؤلف رحمه الله سار على طريقة أهل السنة والجماعة، فابتدأ بذكر أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة، وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا بين الأمة، فكلهم يعرفون فضل الصديق. لكن هل التفاضل موجود بين الصحابة؟ قد يقول قائل: لماذا نفضل بين الصحابة؟ فلنقل إن الصحابة كلهم فضلاء ونكتفي بذلك، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل هو الذي فضل بينهم. الله يقول في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن التفضيل ثابت، الكتاب والسنة بيّنوا لنا أن هناك تفاضلا بين الصحابة. لكن لو قال قائل: كيف هذه الأوجه، أوجه التفاضل؟ أوجه التفاضل بين الصحابة ذكره العلماء بأمور، من هذه الأمور السبق إلى الإسلام، ولهذا تجد الله في القرآن يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كذلك الآية التي قرأناها آنفا فيها الإنفاق والجهاد قبل الفتح، فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل يكون أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح هنا المقصود به صلح الحديبية، الفتح المقصود به صلح الحديبية، فلا يستوي من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل، هؤلاء أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد صلح الحديبية وقاتلوا. كذلك أيضا من أوجه التفاضل ما يتعلق بمن شهد بدرا، فهذا يقدم ويفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك الشهادة لرسول الله بأن فلانا في الجنة أو فلانا لا تمسه النار. وكذلك الذين بايعوا بيعة الرضوان وهي صلح الحديبية، بايعوا تحت الشجرة هذه أيضا من أوجه التفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأن النار لا تمسهم فهم في الجنة، وأن الله رضي عنهم، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا من أوجه التفاضل. وقد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيخص أحدهم بفضيلة، فيكون هذا أيضا من أوجه التفاضل، وهذا كثير. والمؤلف ذكر أبا بكر الصديق، وعندنا نصوص تدل على ذلك. الله يقول في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وزد إلى ذلك لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة، وأثنى على أبي بكر الصديق ثناء عظيما، وقال لأصحابه: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ثم بين أن الله اتخذه خليلا عليه الصلاة والسلام، وأمر بسد الأبواب كلها، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر كما في الصحيحين، يعني سد الأبواب، وهذا دليل على خلافته. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام رجلا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة بكى أبو بكر، لأنه هو الذي أدرك أن المقصود به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. ولما اختلف مع عمر قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم بين لهم أنه لما جاء إليهم قالوا: كذبت، إلا أبا بكر قال: صدقت، يعني من أول من صدقه وآمن به رضي الله عنه من الرجال. المؤلف لما ابتدأ رضي الله عنه ورحمه الله ابتدأ بذكر الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون قد جاءت نصوص تدل على فضلهم. أربعة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا بالإجماع أن هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين الأمة كلها إلا الروافض، ولا يلتفت إليهم، فهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. هؤلاء الأربعة ذكرهم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وصفهم في هذا الحديث بالهدى، ووصفهم بالرشاد، بل جعلهم قدوة للأمة، لأنه جعل لهم سنة متبعة، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وكثير من النصوص في ذكر فضلهم، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أطيل في ذكر كل صحابي من هؤلاء العشرة، لأننا قد تكلمنا وبالتفصيل عن كل هؤلاء العشرة واحدا واحدا رضي الله عنهم في درس الحائية لابن أبي داود، وفصلنا في هذا تفصيلا كبيرا في حياتهم وفي سيرتهم وفي ذكر فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلنبدأ بذكر شيء يسير من سيرة هؤلاء الصحابة، لأن المؤلف ذكرهم فيحتاج أننا أيضا نشير ولو إشارة يسيرة ولو مختصرة عن هؤلاء العشرة. فذكر الأول وهو أبو بكر الصديق، وذكر اسمه فقال: عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، كنيته أبو بكر الصديق، كنيته أبو بكر وهو الصديق ويقال له العتيق، اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو، يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قرشي، ويلتقي مع رسول الله في مرة، وبينه وبين مرة ستة آباء كالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن هناك موافقة في النسب. أما أمه هي أم الخير سلمى بنت صخر التيمية، ولم يحصل لأحد من الصحابة من المهاجرين أنه أسلم أبوه وأسلمت أمه مثل أبي بكر الصديق. وهناك كثير من الصحابة من اسمه عبد الله، وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله، كان أبيض نحيفا خفيف العارضين، كان رضي الله عنه غائر العينين ناتئ الجبهة. أما بالنسبة لمناقبه وخصائصه فقد أشرنا إلى أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار، وكذلك دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، وهذا فيه إشارة إلى الخلافة، وأمره أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا فيه إشارة إلى الخلافة، ومن الأدلة التي تدل على صحة خلافته. ولما جاءته تلك المرأة وقالت يا رسول الله إن لم أجدك، قالت أرأيتك إن لم أجدك، قال إن لم تجديني ستجدين أبا بكر، وهذا فيه أيضا إشارة إلى الخلافة. ولما كان في مرض موته قال أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ائتوني بكتاب، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فأراد أن يكتب كتابا لأبي بكر الصديق حتى يكون الخليفة، وقد أجمع الصحابة على خلافته. ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام في أي مشهد من المشاهد، كان معه في بدر وفي أحد وفي الحديبية وفي هجرته وفي الغار، في كل مكان كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا عظيما، كما قال علي بن المديني إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر في حرب الردة وبأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. لهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله وخليلاه وصفياه، ثم خرج وخطب الناس وقال إن محمدا قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأنكر على عمر. ولما ارتدت العرب قام وجاهد في الله حق جهاده، ووقف موقفا عظيما مع اختلاف آراء الصحابة، لأن عمر قال كيف تقاتل الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأبو بكر قال له لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم. فبعد ذلك كلهم أجمعوا وقاتلوا مع أبي بكر الصديق، وجعل الله عز وجل الحق على لسانه وأجر الحق على قلبه وفؤاده، فتابعه الصحابة وقاتلوا هؤلاء أهل الردة. لم يبتدئوا باليهود ولا بالنصارى، بدأوا بأهل الردة لأنهم أخبث وأشد، كونهم كانوا على الإسلام ثم ارتدوا، وهذا دليل على أن الصحابة أجمعوا على أن المرتد أشد من الكافر الأصلي، وله كثير من السوابق والفواضل رضي الله عنه أرضاه، فقد سبق إلى أنواع الخيرات رضي الله عنه. لهذا في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم منكم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق على مسكين، قال أنا، قال من زار أو عاد مريضا، قال أنا، فكلما ذكر شيء يقول أنا أنا، فذكر أنه في الجنة وأن هذه من أسباب دخول الجنة، وهو أول من جمع القرآن وهو أول خليفة للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ولما ذكروا أمر الجاهلية كان معروف أنه ليس على طريقة الجاهليين في شرب الخمر وأمور الجاهلية، بل كان بعيدا عن ذلك كله، فكان متصفا بالأخلاق العظيمة، فله من المناقب كالشجاعة والصدق والزهد والخوف والتعفف رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي أبو بكر الصديق وعمره أو له من العمر قرابة 63 سنة، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر. توفي 13 من الهجرة. وأما أولاده وبناته فأشهر البنات هي عائشة وأسماء، وهن من الصحابيات رضي الله عنهن. وله كذلك من الذكور والبنين عبد الله وعبد الرحمن. وله أيضا من صغار البنين الذين لم يدركوا الصحبة محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك أم كلثوم، وقد ولدت بعد موت أبيها، كانت في بطن أمها ومات أبو بكر الصديق وهي في بطن أمها. وذكر كذلك عمر، فماذا قال المؤلف؟ قال ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين. ولا شك أن عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، وهو كذلك يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو قرشي ويلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كعب، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو الذي كناه بأبي حفص وسماه الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل رضي الله عنه، وكان طويلا وكان شديد الأدمة شديد حمرة العينين، وقد أسلم بعد خروج الذين هاجروا إلى الحبشة، أسلم بعد ذلك. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، وكان شديدا قبل أن يسلم، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، فلما أسلم كان إسلامه فتحا كما ذكر ذلك ابن مسعود، وأن الله أعز المسلمين بإسلامه. وذكروا في سبب إسلامه بعض القصص، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، أما فضائله فهي كثيرة جدا، فهو الفاروق ويعتبر ممن من المهاجرين، فهو قديم الإسلام وقديم الهجرة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى إلى القبلتين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وشهد له بالجنة، وأخبر أن الحق يجري على لسانه وقلبه، ولهذا كانت خلافته فيها من الفتوحات وفيها من الجهاد والخير، لا سيما أن خلافته طالت بخلاف خلافة أبي بكر الصديق، كانت قرابة السنتين، أما هو طالت خلافته قرابة العشر سنين، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام محدثا وملهما وعبقريا، وكل هذا وارد في السنة. عاش حميدا ومات شهيدا، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وقد رأى من الرؤى التي تبين أنه سيقتل فقتل، وكان الباب الذي كسر فظهرت الفتن، وهو أول من جمع الناس لقيام رمضان، لأن الصحابة صلوا خلف رسول الله ليلة وليلتين وثلاث، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن تفرض. ففي زمن أبي بكر الصديق وبسبب انشغاله بحروب الردة وأمور المسلمين لم يجمع الناس، فلما كان في خلافة عمر جمع الناس، وهو أول من كتب التاريخ تاريخ الهجرة، وأول من كان يخرج في الليل وهو العس يعس، يعني يخرج ينظر أخبار المؤمنين، وهو أول من مصل الأمصار، وأول من وضع الخراج ودون الدواوين، كل هذا في خلافته. حج بالناس عشر حجج متوالية رضي الله عنه وأرضاه، ومكنه الله عز وجل فأذل الله به ملوك فارس والروم، فسقطت فارس وسقطت الروم في زمنه، وبلغ المسلمون ما بلغوا من الجهاد. هذا شيء يسير من خلافته مع علمه وفضله وحلمه رضي الله عنه وأرضاه. من الذي استخلف عمر؟ استخلفه أبو بكر الصديق، وكتب له كتابا بأنه هو الذي يكون خليفة بعده، فكان أمير المؤمنين، فاجتمع المسلمون على بيعة عمر، إلى أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ومات سنة 23 بعد أن حج في هذا العام، رجع إلى المدينة وقتل على يد هذا الخبيث المجوسي الكافر، وقد كان مجوسيا. فلما طعن وهو في الصلاة صلي بالناس صلاة الفجر، قدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه في الصلاة، ثم حمل أمير المؤمنين بعد أن أصيب وضرب بعدة طعنات، ثم بعد ذلك لما عرف أنه ميت، لأنهم سقوها اللبن والماء وخرج من جرحه فعرف أنه ميت، فطلبوا منه أن يستخلف، فلم يستخلف أحدا بعينه، قال لا أتحملها حيا وميتا، فماذا صنع؟ جعل الأمر لأهل الشورى، اختار ستة من أصحابه، اختار عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وأمر ابنه عبد الله بن عمر أن يحضرهم فقط، ثم أمر صهيبا الرومي أن يصلي بالناس فصلى بالناس تلك الأيام، ثم ذهب وأرسل إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه. عائشة كانت تريد أن تدفن مع رسول الله ومع أبيها أبي بكر الصديق، لكن لما جاء عبد الله يستأذنها ما أحبت أن ترد عمر، مع أنها كانت تريد هذا المكان لنفسها وهذه حجرتها، لكنها آثرت وقدمت عمر على نفسها، حتى إن عمر فرح أشد الفرح عندما علم أن عائشة قد وافقت وأذنت بذلك، حتى إنه لما أرسل ابنه قال قل لعائشة يقول عمر ولا تقل قال أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ما أفقهه وما أعلمه ورضي الله عن الصحابة كلهم. ومعروف أن عمر كان له جمع كبير من البنين والبنات، وأشهر هؤلاء هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل العالم الفقيه الصائم القائم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا له أيضا عبد الرحمن، وأيضا عنده كذلك من البنات حفصة وهي شقيقة عبد الله بن عمر، ورقية وفاطمة، هؤلاء بنات عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا له من الأولاد زيد وعاصم وعبيد الله، كل هؤلاء من أولاده. ونحن لا نفصل كثيرا في ذكر هذا لأننا قد ذكرنا أننا قد تكلمنا بالتفصيل عن هؤلاء العشرة في درس الحائية. ثم ذكر المؤلف عثمان، فماذا قال في عثمان؟ قال ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان. عثمان هو أيضا من أقرب العشرة لرسول الله، إلا أن عليا أقرب منه لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمه هي أروى أسلمت. هذا الصحابي الجليل كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان حسن الوجه، كان جميلا عظيم اللحية كثير الشعر، وكان يصفر لحيته. كيف أسلم عثمان؟ أسلم بسبب أبي بكر الصديق، فهو الذي دعاه فاستجاب، فكان من السابقين الأولين رضي الله عنه. لهذا هاجر في أول من هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر مرة أخرى إلى المدينة. هذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة، فهو من السابقين الأولين، وممن هاجر الهجرتين، وممن تزوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم. لهذا قيل له، لهذا سموه ذا النورين رضي الله عنه. وقد كان ممن ينفق في سبيل الله، جاهد بنفسه وماله، وجهز جيش العسرة، ودفع من الأباعر والفرسان مئات، واشترى بئر رومة وتصدق وجعلها للمسلمين ووسع المسجد، كل هذا من حر ماله رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي كان مع الشورى الستة، هو أحد الستة الذين جعلهم عمر وجعل الأمر إليهم، فاختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام زوجه رقية وزوجه أم كلثوم لمحبته لعثمان، وكان يثق به. لهذا بعثه يوم الحديبية إلى أهل مكة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، لأنه بلغه أن عثمان قد قتل، فبايعهم على القتال، وكذلك مد يده لعثمان، يعني بمعنى قال هذه يد عثمان، وهذه خاصية اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فهو غائب وجعله كالحاضر، ومد يده عليه الصلاة والسلام وقال هذه يد عثمان، مع أنه ما كان حاضرا، كان في مكة. ويكفي في فضله ومن خصائصه أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. لهذا كان يقول في الجاهلية: ما تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يدي اليمنى على فرجي. بل كان من شدة حيائه إذا اغتسل يغتسل وهو جالس. هذا الصحابي الجليل قتل مظلوما، اجتمع عليه أهل النفاق من الخوارج من الشام ومن مصر ومن غيرها، وقتلوه في بيته في شهر ذي الحجة وهو مظلوم. حاصروه ومنعوا عنه الماء والطعام، وآذوه وطعنوا فيه، ومنهم من صرح بكفره، ثم قتلوه في بيته وهو صائم يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إنه كان يقرأ في سورة البقرة فقتلوه، وحصل أن دمه صب أو انسكب على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان هذا في الثاني عشر من ذي الحجة، وكان يوم جمعة، فقتلوه في سنة 35 رضي الله عنه وأرضاه. فقام الصحابة وغسلوه ودفنوه، ثم تولى الأمر بعد ذلك علي. وقد يقول قائل: لماذا لم يدافع عنه؟ السبب أنه هو منع الصحابة من ذلك وأمرهم بوضع السلاح، لكنه لم يتنازل عن الخلافة. لماذا لم يتنازل عن الخلافة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بذلك: يا عثمان، إن الله قد ألبسك قميصا فلا تنزعه فلا تنزعه، فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه، فسماهم منافقين قبحهم الله. مات وهو قد بلغ 90 أو 88 سنة، وكان له من الولد 9 ذكور و7 إناث رضي الله عنه. إذن توفي مقتولا مظلوما 35. وذكروا أن جبير بن مطعم والمسور بن مخرمة وحكيم بن حزام هم الذين تولوا غسله ودفنه رضي الله عنه وأرضاه، والذي صلى عليه هو الزبير بن العوام، ودفن في البقيع، ومنهم من يقول قريب من البقيع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عليا فقال: ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. لأنه بعد ذلك سيذكر باقي العشرة، وإنما هنا ذكر هؤلاء لأنهم الخلفاء وهم مقدمون على غيرهم، فعقيدة أهل السنة والجماعة على هذا، أجمعوا على أن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من طعن في خلافة أحدهم فهو من أهل الضلال والبدعة والزيغ، وهم هكذا في الترتيب، وهكذا أيضا ترتيبهم في الفضل. فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنتهم، وجاء التخصيص أيضا في بعض الأحاديث بأبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أما الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو قرشي هاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه نسبا، وأمه فاطمة بنت أسد، أسلمت وهاجرت وحسن إسلامها وماتت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه أيضا كان ربعة، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان حسن الوجه أبيض الرأس واللحية رضي الله عنه، لكنه كان فيه أدمة، وكانت لحيته طويلة، وكان عظيم البطن وعريض المنكبين. هذا الصحابي الجليل أسلم وهو صغير، ابن 8 سنين، وبعضهم يقول 10 سنين، فكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فتربى في حجره، فلما بعث عليه الصلاة والسلام آمن به علي وصدقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة استخلف عليا بعده، وأمره أن يحفظ أموال الناس وودائع الناس والأمانات. أما فضائله فهي كثيرة، فهو أول من أسلم من الصبيان، وكذلك من أول من هاجر، وأول من صلى، وأول من تقدم للقتال والمبارزة في غزوة بدر. لهذا في صحيح البخاري ذكر عن نفسه أنه أول من سيجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل، وكان يقرأ قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقد قاتل في غزوة بدر وانتصر على من خرج له من قريش في المبارزة، خرج حمزة وخرج علي وخرج عبيدة بن الحارث، وفي المقابل خرج هناك عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكذلك الوليد بن عتبة. فعلى كل حال، هذا الصحابي الجليل من فضائله العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ذكر أنه سيعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى إن الصحابة تمنوا الإمارة من أجل هذا الفضل، ومنهم عمر. وعلي كان قد أصابه الرمد فلم يفكر في ذلك، مع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأعطاه الراية وتفل في عينيه فشفاه الله عز وجل، فقاتل وانتصر نصرا عظيما في هذه الغزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من آذى عليا أو أبغض عليا أو سبه فإن هذا من علامات النفاق، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. وخصه فزوجه ابنته فاطمة، مع أنه قد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة تقدموا لفاطمة ومنهم أبو بكر وعمر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لفاطمة عليا رضي الله عنه وأرضاهم. لهذا الله أنزل فيه وفي فاطمة وفي الحسن والحسين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا فيه وفي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في سياق الآيات في سورة الأحزاب. إذن هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحبونهم ويتولونهم كما قال عمر وكما قال أبو بكر في صحيح البخاري، كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله هو الذي أوصى بهم. إذن هذه سيرة يسيرة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وله كثير من الأبناء: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم، كل هؤلاء من أولاده. وكذلك أيضا هذا الصحابي الجليل قتل شهيدا، قتله الخوارج غدرا وهو قد خرج لصلاة الفجر. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتله في صبيحة 17 من شهر رمضان، وكان هذا سنة 40. وهذا الخبيث الفاجر الذي قتل عليا كأنه تعمد وجعل هذا اليوم هو اليوم الذي يوافق صبيحة غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت في 17 من شهر رمضان. وهكذا هذا الخبيث جاء وقتل عليا في 17 من شهر رمضان سنة 40. ثم بعد ذلك صلى عليه الصحابة وكبروا عليه 4 تكبيرات، وفي رواية أن الحسن هو الذي صلى عليه وغسله وكبر عليه في بعض الروايات 9 تكبيرات. إذن هذا أيضا شيء يسير من سيرته، وقد ذكرنا أن له من الأولاد الحسن والحسين ومحسن، وكذلك له محمد ابن الحنفية، أمه هي الحنفية، ومن البنات له أم كلثوم وزينب ورقية، هؤلاء بناته، وهناك أكثر من ذلك، لكن كما أشرت إنما نختصر الأشياء المهمة في ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى باقي العشرة، ولعلنا إن شاء الله نؤجل هؤلاء إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.